الفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. ويسرنا أن نرحب ترحيبا خاصا بأحبتنا من التربية الخاصة من فئة الصم وضعاف السمع الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل أو متصلة معنا. إيمان تفضلي. أختي إيمان تفضلي.
يا رب.
معنا إيمان، حياك الله يا أختي إيمان، تفضل بسؤال. إيمان طيب، عبد الله معي، معنا عبد الله. أبو إبراهيم تفضل. تفضل يا أبو إبراهيم، اسمعني من سماعة الهاتف الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا.
الله يحفظك ورعاك وبارك فيك.
أنا عندي كم سؤال الله يحفظكم.
تفضل.
السؤال الأول فيما يتعلق بالولاية على المرأة في الإسلام. الحقيقة كثر الكلام على الولاية على المرأة، ودنا من الشيخ الله يعطيه الصحة والعافية لو يفصلنا المسألة. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظكم فيما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين. أيضا هذه المسائل التي كثر الكلام حولها، يريد من الشيخ وفقه الله أنه يفصل في هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بالاختلاط في ميادين العمل والتعليم. آخر سؤال الله يحفظكم وأشفع إن شاء الله، فيما يتعلق بحكم كشف الوجه، حكم كشف المرأة لوجهها. هل من يرى وجوب التغطية يمكن على من يرى الإباحة؟ وشكرا لكم.
نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي متصل عبد الله. عبد الله معي، حطني عبد الله. أبو صالح تفضل. أبو صالح تفضل. طيب، هنا فضيلة الشيخ عبر تويتر مجموعة من الأسئلة، ورد سؤال من محمد يقول فيه: كنت أتوضأ قبل قليل لصلاة المغرب وبجواري أحد الإخوان، وأرشدني إلى أن غسل اليدين وكذلك القدمين أكرمكم الله لا بد من فركها وغسلها باليد، ولا يكفي ولا يجزئ يعني انسكاب الماء عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة مما وقع فيها خلاف عند أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، على أن الواجب هو إسباغ الوضوء ولو لم يفرك أو يدلك الأعضاء، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الصحيحين من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وهذا يدل على أن الواجب هو إسباغ الوضوء. وأما الفرق فإنه قد جاء في حديث رواه أهل السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك، وهذا الحديث ضعيف. وعلى هذا فالسنة أن يدلك، لأن هذا من باب الإسباغ، ولكن لا يجب ذلك، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مثل هذه المواقف فضيلة الشيخ الإنكار فيها والوقوف جميل. عليها وتنبيه الناس، هل يلزم إنسان التنبيه فيها؟
جميل. مسائل التي من باب الآداب أو من باب السنن فإن أو باب السنن فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا على أن الباب هذا الباب لا يسوغ فيه الإنكار، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال باب مسائل الاجتهاد التي كل قول له حظ من النظر أو مسائل الاستحباب لا ينكر فيها على المخالف، وإنما هو من باب الإرشاد والتوجيه. وعلى هذا فإن مثل هذه المسائل ينبغي للإنسان ألا يشدد فيها، بل ينبغي له أن يذكرها على سبيل الرحمة والتراحم. وإنك لتأمل لو تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إما أنه يذكر مسائل الاستحباب بقوله خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم، أو صلوا كما رأيتموني أصلي، أو أن الصحابة يذكرون صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فيتناقلها الناس، فيجمع أهل العلم فيما فعله وفيما أمر به، فيكون فيما فعله على سبيل الدوام على سبيل الاستحباب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يبين الناس بيانا عاما، فما كان مما هو من باب الأركان أو الواجبات فإنما يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، وما كان من باب الاستحباب فإنه يبينه أحيانا ببيان فضله، فيقول من توضأ كما قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي، فمن توضأ نحو وضي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه، فيبين فضل ذلك، فيعلم الصحابة ومن جاء بعدهم على أن ذلك على سبيل الاستحباب. وهذا حسن، لكن أن يكون دائما طريقة الناس أن بيانهم لمسائل الاستحباب مثل بيانهم لمسائل إنكار، فهذا توجيه ينبغي أن يبين للناس أنه ليس هذا من السنة النبوية في شيء، وإنما هم باب التناصح والتراحم. أولا أدلك على خير على ما هو خير لك من ذلك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وإذا أراد الإنسان ألا تريد أن يكون وضوءك أفضل لتغنم بالفوز والفلاح، لو فعلت كذا هذا أفضل والله.
نعم بارك الله فيكم، أحسن عليكم. عبد الله تفضلي. تفضلي أختي عبد الله. عبد الله معنا، تفضلي واسمعني من سماعه الهاتف الله يحفظك. تفضلي يا أختي الكريمة. تفضلي بالسؤال الله يحفظك. اسمعيني من سماعه الهاتف، اخفض الصوت عندك. تفضل يا ام عبد الله.
كفاره اليمين.
ابغى عن كفاره اليمين. اسالي تفضلي.
الحلف اذا حلفت.
نعم يا ام عبد الله الله يحفظك، التلفزيون خفض الصوت عندك واسمعيني من سماعه الهاتف.
والله كلمه شيخ ابغى رقمه.
طيب شكرا بارك الله فيك يا عبد الله. معي متصل. طيب هنا فضيلة الشيخ ابو ابراهيم يسأل، الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفق من اموالهم الآية، فيما يتعلق بقوامة الرجل على المرأة وولايته عليها ما ضابط ذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وللرجال عليهن درجة، والمقصود بالقوامة أن أي مؤسسة سواء كانت مؤسسة تربوية أو كانت مؤسسة تجارية فلا بد لها من قائد ونواب لهذا القائد، ولو كان كل أحد له صلاحية الجميع لما استقامت الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم بين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا يدل على أن كل أحد له اختصاصه. والمقصود بالقوامة للرجل أنه لما كان الرجل هو الذي يجب عليه النفقة فكان ذلك هو الذي يجب فيه طاعته فيما لا يخالف أمر الله وأمر رسوله. وأما الولاية على المرأة فإنما الولاية إما أن تكون ولاية مالية، وإما أن تكون ولاية النكاح، وإما أن تكون ولاية الحفظ والرعاية. وأما الولاية المالية فإن المرأة هي ولية مالها، لا يسوغ لأحد أن يتصرف بمالها إلا بإذنها. وأما حديث لا يحل مال امرئ لا يحل مال امرأة إلا بإذن زوجها فهذا حديث ضعيف، فالمرأة تتصرف في مالها ولا يسوغ لأحد أن يتصرف في مالها إلا بإذنها، إلا ما جاء في قصة الأب
فإن الأب له أن يتصرف بمال ابنته بما لا يضرها وبما لا يحمله على أن يضارها بأن يأخذ ماله ليعطيه أبناءه أو بناته، فهذا لا يجوز. وأما دليل ذلك فلما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك، وإلا فإن المرأة لها أن تتصرف بمالها وعليه، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منها مالها إلا بما وقع فيه اتفاقة عقود، ولا يجوز للزوج أن يتصرف بمال زوجته إلا بإذنها، والله أعلم. القسم الثاني الولاية النكاح، فإن المرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها إلا بولي، كما جاء في حديث أبي موسى وجاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث جابر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والذي عليه عامة السلف والخلف والذي عليه مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يسوغ للمرأة ولا يجوز سواء كانت بكرا أم ثيبا أن تنكح نفسها، ولما جاء عند أهل السنن وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر ولها المهر بما استحل من فرجها. وهذه الولاية مقصود بها أن المرأة أحيانا قد تحتاج إلى من إلى هذا الرجل وتعرف هل هو لها أهلا أو ليس لها بأهل، وهذا قد لا يتأتى للمرأة وإنما يتأتى للرجل من حيث العم الأغلب. وقاعدة الشريعة أن الله سبحانه وتعالى يبين الأحكام الشرعية على العم الأغلب، وما كان فيها على سبيل الانفراد فإنما تأخذ حكم الأعم الأغلب إلا ما جاء الاستثناء فيه. وعلى هذا فلا يسوغ لأحد أن يأتي إلى الشريعة بقواعدها وعموماتها فيذكر بعض قضايا الأفراد فيبين أن هذه تضر مصلحة المرأة أو تظن مصلحة المكلف، فالشارع جعل لها حلا يقدره أهل العلم في أبواب الفقه المعروفة. وعلى هذا فإنه لا يسوغ للمرأة أن تنكح نفسها إلا بولي، وكذلك ما يحتاج لها من حفظ ورعاية، وهو القسم الثالث، مثل أن تسافر لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم، أبوها أو أخوها أو ذو محرم منها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. أبو إبراهيم معي، تفضل أبو إبراهيم. طيب، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال لأم عبد الله تسأل عن كفارة اليمين، وهو سؤال يعني تكرر هنا. أم صالح تقول: علي أيمان كثيرة ومتعددة، وأنا كثيرة الحلف على أشياء أحيانا تكون من أولادي وأحيانا فيما يتعلق بولائم أو ذهاب أو عدم ذهاب.
إذا كان من عادة المكلف سواء كان رجلا أو امرأة أنها تقول لا تفعل والله ما تفعل ولا والله ما تفعلين أو كذا، فهذه يسميها العلماء لغو اليمين، ولغو اليمين ليست بيمين، كما قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة كما في الصحيحين: هو قول الرجل لا والله وبلا والله وهكذا، فهذا لا يسمى يمينا لأن الرجل والمرأة لم ينعقد قلبه على اليمين، وعلى هذا ليس فيه كفارة. القسم الثاني أن يقول: والله لا تفعل كذا، أو والله لا تفعلن كذا، وقد عقد عليها اليمين وألح بذلك، فهذا يكون يمينا. وغالب سؤال المرأة أنها تقول أقول لأولادي لأنها تكرر ذلك، فهذا لا يسمى يمينا، لكن يجب أن تحفظ يمينها لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. ولا يسوغ لأحد أن يكثر الأيمان حتى ولو كان في الأمور المباحة، لأن هذا فيه نوع من قلة المبالاة في أمر الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولا ينبغي للإنسان أن يحلف إلا فيما كان يحتاج فيه إلى يمين، مثل أن يكون الشيء المحلوف عليه معظم عظيما يحتاج إلى أن يحلف عليه. وأما أن يكون عادة الناس أن يحلفوا فهذا لا يسوغ، لأن هذا منهي عن لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. مع يزيد محمد، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي محمد.
يا شيخ، عندي ابوي حوالي
350,000 قبل السيارة. تعيد السؤال يا محمد، ايش؟
اقول ابوي عنده 350,000 يقصد السيارة.
نعم.
وراتبه 3000 ريال.
نعم.
حق التجارة، هل يستحق الضمان ولا ما يستحق؟
عليه دين 350,000.
لا ما هو دين تقسيط عنده مال يقسط سيارة 350 في ناس يقولون ما يستحق الضمان.
يا أخي الكريم أبوك تاجر يقصد وإلا عليها قصاد؟
أيوة أيوة يقصد
يعني هو يبيع ويشري بالسيارات ويقصد.
أيوة أيوة.
إيه طيب ويأخذ ضمان؟
يقول هل يأخذ ضمان؟
أقول هل يستحق الضمان ولا لا؟
طيب في سؤال آخر يا محمد؟
لا لا.
بارك الله فيك. معي متصل يزيد. تفضل يزيد. يزيد معي. يزيد. يزيد تسمعوني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله أخي يزيد.
عندي سؤال واحد.
نعم.
أنا الحين لو أقرأ إذا قريت أذكار المساء قبل صلاة المغرب هل زي مثلا سورة الإخلاص وفلق والناس هل لازم أكرر ثلاث مرات ولا لا؟
طيب هذا فيما يتعلق بأذكار المساء.
أذكار المساء والصباح كمان.
نعم. طيب في سؤال آخر يزيد؟
لا بس أنا.
بارك الله. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله معنا؟
أيوة أم عبد الله.
حياك الله يا أم عبد الله تفضلي بالسؤال.
أيوة لو سمحت أنا مريضة تصل بالوحي.
شفاك الله وعافاك يا أخي.
آمين. فيشق علي الحج يعني إلا بعربية وبعدين عندي دراج البول إلا حط فوط زي كذا.
نعم.
ويشق علي الحج فإذا وكلت واحد يسألني ولا لازم أحج بنفسي؟
طيب يعني
حج الفريضة.
طيب
طيب جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك. إيمان تفضلي. إيمان تفضلي. أختي إيمان تفضلي. معنا إيمان.
ألو.
حياك الله يا أختي إيمان. إيمان معي تفضلي. إيمان معنا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أختي.
أيوة كيف
السؤال؟ الله يحفظك. السؤال
السؤال يا شيخ مثلا أنا سنة أخذت عمرة.
نعم.
فالسعي فما كملت السعي.
لم تكمل السعي.
أيوة فكنت تعبانة تعبت وما قدرت أكمل السعي فعدت العمرة هل علي شيء أو لا؟
نفسها
قطعت العمره و
ايوه
كم متى بين كم بينهما
واديت عمره ثانيه اخرى؟
ايوه اديت عمره ثانيه.
كم بينهم من وقت؟
ما بينهم شيء ممكن اسبوع تقريبا.
طيب في سؤال شيء؟
ايوه.
طيب تسمعين الاجابه ان شاء الله. تسمعين الاجابه. فاطمه تفضلي. تفضلي فاطمه.
ايوه
تفضلي يا اختي. معنا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أختي.
لو سمحت كذا زي ما تقول حلفت إيمان.
نعم.
كثيرة ولا بعضها يعني كذا أقول والله ما أروح والله ما أروح عزيمة كذا وحلفت يعني في يمكن ساعة واحدة وصار الله عشرة إيمان ما أدري كيف صارتها.
طيب أجابك الشيخ قبل قليل يعني إحنا طرحنا سؤال مشابه لك عبر تويتر جاء
ما سمعت الله يخليك.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. تسمعين في سؤال آخر يا أختي فاطمة الله يحفظك.
الله يعطيك العافية.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. هنا فضيلة الشيخ محمد يسأل عن يقول والدي يتاجر أو يقصد مبالغ مالية يشتغل بالمداينة وتقريبا يشتغل بما يقارب 350 ألف ريال ولديه راتب تقاعدي 3000 ريال هل يحق له أن يأخذ من الضمان الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للمحتاجين؟
من المعلوم أن الضمان الاجتماعي قد تكفلت بها الدولة جزاه الله خيرا ومشكورة على أنها تعطيها أموال الزكاة فكل مصلحة الزكاة والدخل التي تؤخذ من الشركات ومن الجهات المعنية والمخولة لأخذ الزكاة منها تحول هذه الأموال إلى الضمان الاجتماعي والذين يأخذون أو من الأفراد الذين هم من عملاء الضمان الاجتماعي فإنما هو على سبيل الزكاة. ف فمن كان مستحقا للزكاة فلا بأس أن يتقدم، ومن كان غير مستحق للزكاة فإنه لا يجوز له، وإن ادعى أن بعض الأنظمة قد توافق ذلك، لأن الأنظمة لا تبين بعض التفاصيل الدقيقة التي ربما يكون الإنسان محذوم، مثل المرأة الأرملة قد تكون عندها ورث من أبيها وهي أرملة لكن مالها كثير، فينبغي أن يبين أن هذه من باب الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالإنسان ينظر، فإن كان الواجبات التي يجب عليه أن يؤديها لمن أوجب الله عليه أن ينفق عليهم مثل الزوجة والأولاد، فإذا كان نفقته لا تكفيه مثل 3000 لا تكفي، وما يأخذه من مال من استثمار لا يكفي، فإنه حينئذ يجوز أن يأخذ الزكاة. لكن السؤال أن التقسيط معلوم أنه هو رأس مال، ليست فلة لها ريع، رأس مال، فهذا يدل على أنه غني، وهو 350 تكفيه لي 3 سنين أو 4 سنين، وحينئذ لا يجوز له أن يتقدم للضمان الاجتماعي لأنها زكاة وهو غني في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم، نصيحتكم لأولئك الذين يعني يتجوزون بحكم أن هذا من صحيح الدولة،
صحيح
أو هو يعني أشبه ما يكون بالهبة،
أحسنت،
أو يعني تحت أي طائلة أو ذريعة.
الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري لما جاءه رجلان فقال يا رسول الله جئناك نريد الصدقة، فنظر إليهما فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فمن كان قويا مكتسبا قادر على التكسب وعنده وظيفة تغنيه عن السؤال فلا يجوز له أن يسأل إلا إذا حل الدين وليس عنده مال، وكذلك إذا كان غنيا لا يجوز له أن يأخذ، والناس يتساهلون في مثل هذا. فإذا كان الشارع قد نهى أن يسأل الخلق في أموالهم من غير زكاة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا يدل على أن الأصل في سؤال المخلوق الحرمة كما ذكر ذلك ابن تيمية، وإنما يستثنى ذلك ما جاء الشرع فيه. فإذا سأل الإنسان الناس بأموالهم من الصدقات وهو عنده ما يكفيه كان ذلك محرما عند عامة العلم بل حكي إجماع، فما بالك إذا كان ذلك من باب الزكاة، فالحرمة فيها أشد وأغلظ وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، فإنما أخذها من غير مستحقها وهو في هذا يكون آثما، والله المستعان. والويل ثم الويل لمن أخذ بيت مال الزكاة لأنها إنما هي للفقراء، فإذا أخذها فإنما يكون ذلك نوع من الانتهاب وشبه أن تكون مثل حرمة الانتهاب، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو ينتهب وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان لشدة خطورة ذلك، والله عليم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا يزيد يسأل يقول لو قرأت أذكار المساء قبل المغرب هل أكرر سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات؟
يقول الله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والعشي هو بعد صلاة العصر، وعلى هذا في السنة في أذكار المساء أن تبدأ بعد العصر، فإن ذكر بعد المغرب فلا بأس، لكنه السنة أن تكون بعد العصر وأن تكون قبل الغروب. وعلى هذا فلو أنه قرأ قل هو الله واحد 3 مرات بعد صلاة العصر فإنما ذلك يكفيه، فيتكون سنة لي بعد أدبار الصلاة وتكون أيضا للصباح والمساء، وكذلك إذا قرأها بعد صلاة المغرب فإنما يكفي. أما لو قرأها قبل المغرب 3 مرات ثم لما سلم المغرب فإنه يقرأها مرة واحدة، لأن هذا يكون دبر كل صلاة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن. هنا رسالة تقول السائلة بأني سكنت منزلا جديدا وصليت إلى غير القبلة عدة أشهر جهلا مني وعدم معرفة، ثم تبين لي ذلك، ماذا يلزمني؟
أولا يجب أن نبين للناس أن الناس أحيانا يتساهلون في مسألة القبلة، خاصة إذا نزلوا منزلا سواء كان سكنا لهم أو نزلوه من باب السفر أو الإقامة، ينبغي الإنسان أن يحتاط في مسألة القبلة. فإذا اجتهد الإنسان وأخطأ في اجتهاده بعد تحريه وتثبته فالله يعفو عنه، سواء كان ذلك في حال الإقامة أو حال السفر كما هو قول بعض أهل العلم، وهذا هو الراجح والله أعلم. وبعض أهل العلم يرى أنه يلزمه الإعادة في الحالة الحضر لأنه مفرط في ذلك، ومعرفة القبلة سهلة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك إذا كان لم يفرط، والغالب في حال الناس أنهم لم يفرطوا في ذلك، لكن بقلة الاجتهاد وضعفه، والحمد لله اليوم أصبح معرفة القبلة أمرها ميسور. ببعض البرامج الموجودة في الأجهزة الكفية يستطيع الإنسان أن يعرف القبلة بدقة، وينبغي أيضا أنه إذا استخدم مثل هذه البرامج أن يكون عنده برنامجين أو ثلاث، لأنه أحيانا بعض البرامج يكون طريقتها تحتاج إلى دربة، فبعض الناس يجتهد فيظن أنه أصاب، والواقع أنه لو بحث عن برنامج آخر لوجد أن القبلة مختلفة، بسبب أنها أحيانا بعض البرامج تحتاج إلى فعل شيء من حركة يدوية تحتاج إلى ضبط هذه البرامج، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا أم عبد الله شفاه الله تقول: مريضة بالتصلب اللويحي ويشق علي الحج الحركة لظروف هذا المرض، هل أوكل في حج الفريضة أم ماذا أفعل؟
من المعلومة أن مرض التصلب اللويحي هذا مرض أحيانا يكون لا يرجى برؤه، وحتى الآن لم يعرف الأطباء طريقة علاجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها. وأكثر هذه الأدوية إنما هي نوع من المسكنات، وإذا كانت لا تستطيع أن تزن حالها ولا تستطيع أن تقف وقوفا طبيعيا ويشق عليها مثل هذا الحج، فالذي يظهر لي والله أعلم أنه على حسب، ليس كل تصلب لوحي يمنع من الحج، وإنما التصلب اللوحي الذي يمنع من الحج هو الذي لا يستطيع معه القيام ولا يستطيع معه أحيانا القعود أحيانا بطريقة طبيعية، لأن التصلب اللوحي أحيانا يجعل الإنسان لا يتوازن. نسأل الله سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم. فأنت انظري إلى حالتك، هل إذا هي من الحالة الصعبة التي لا يحصل معها توازن، فهذا يكون لك أن توكلي أحدا أن يحج عنك إذا كنت تملكين من المال. ومن المعلوم أن المرأة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سألت الخثعمية، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان غير قادرا على الركوب وغير قادر على الاتزان والمشي، فإنه يجوز له أن يوكل أحدا يحج عنه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن من الجزائر، تفضل. تفضل يا عم عبد الرحمن، تفضل يا أختي.
ما حكم دراسة البنات في مدارس مختلطة في حالة عدم وجود غيرها؟ سؤال أول. وسؤال ثاني، مات أبي وأمي امتنعت عن قسمة مشترك، ونحن ثلاث بنات وولد، بينما أخي يريد القسمة لكن أمي ترفض، كذلك وهي تعطي لأخي دون البنات، فهل سكوتنا عن طلب الميراث لكي لا نغضب أمي فيه ثواب، أم أنه سكوت عن الحق؟
لماذا ترفض أمك؟ هل هناك أسباب؟
نعم،
في أسباب معينة ترفض، يعني مقنعة ترفض أمك القسمة بسببها؟
ترفض لأنها تقول بأن لدينا أخ وحيد وإنه لا يعمل، لذلك فهي ستعطي له يعني في حالة حياتها، وبينما لنا أن نقسم الميراث بعد وفاتها، هذا هو السبب فقط.
تعطي أخاها من المال؟
نعم
اللي هو خالك يعني.
نعم،
اللي هو خالك يعني يكون
هذا أخي، أقول أخي الوحيد. نعم، لم أفهم.
يعني أمك تعطي أخيك من المال فقط؟
نعم.
أو تعطي أخاها؟
نعم. أخي أنا. طيب. وليس أخاها.
طيب، تسمعين الجواب. السؤال الثاني،
السؤال الثالث، وعاني بعد الإنجاب من مشاكل في الثدي بعد إجراء عملية جراحية، فهل هذا مسوغ لمنع الحمل؟
طيب، شكرا.
سؤال الرابع،
تفضلي.
لدي غرفة في منزلي، فأضطر إلى جمع أولادي ذكور وبنات في غرفة واحدة، هل سينامون في تلك الغرفة يعني؟ هل هذا فيه نوع من الحرام؟
كم أعمارهم أولادك وبنات؟
البنت 13 سنة والولد 12 سنة وبنت في عمرها 8 سنوات. طيب. وآخر في 5 سنوات.
طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله.
السؤال الخامس، ما طيب حكم مشاهدة المسلسلات التي تعرض على قناة ماسا، سواء كانت تاريخية أو غير ذلك، يعني من قبل النساء، مشاهدة تلك المسلسلات التاريخية أو غيرها؟
طيب، شكرا بارك الله فيك.
الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
اللهم امين. بارك الله فيك اخي عبد الله معي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخي عبد الله.
امسي عليك ومسي على الشيخ عبد الله.
حياك الله، مساك الله بالخير. يا مرحبا رضوان.
عندي سؤال انا لهيك.
تفضل.
معلي عفوا سؤالين.
تفضل يا سيدي.
اسمح لي. الاول بالنسبه لصلاه الوتر، هل هي واجبه او لا؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبه للصلاه في البيت، اذا كان المسجد لا يكون فيه جماعه كافيه،
الصلاه
يجوز ان يصلي في المنزل؟
حكم الصلاة في المنزل إذا كان المسجد ماذا به؟
لا يتوفر فيه جماعة كافية.
لا يوجد فيه جماعة؟ ما صوتك يقطع يا عبد الله. يعني المسجد فيه جماعة ولا ما فيه جماعة؟
لا يتوفر فيه جماعة كافية.
ما أسمعك والله. ليس فيه جماعة كافية؟
نعم نعم.
أخاف إلا الجماعة كلهم يصلون في البيوت.
الله مستعان الله مستعان.
هل يجوز اني اصلي في المنزل ولا؟
طيب شغلك كافيه
تسمع
فيها اثنان.
نعم.
يوجد
كم فيه المسجد، كم يصلي فيه من شخص؟ ها عبد الله. طيب ام عبد الله تفضلي.
الو
حياك الله ام عبد الله.
بس انا ابغى اسال عن الو.
تفضلي يا سؤال.
ابغى اسال عن رواتب العيال حق التحفيظ، ولو تسمح
طيب يعني يا ضعي رقمك عند الزملاء، ولا اذا كان الاستاذ ابو احمد معك رقم الشيخ زود الاخت عبد الله.
ابغى تستاذني بالله تستاذني
يعني اعطيك الرقم الان على لا لا, لا ما ما يسوي يا اختي عبد الله الله يحفظك. عذرا لك. معي متصل.
الو
مسعده تفضلي. مسعده تفضلي. مسعده
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا مسعده.
الله يعافيك. انا ابغى اخذ لي قرض من عبد اللطيف جميل.
نعم.
20,000 قرض. بعطيك 20,000 وفيها رسوم. في ما هو رسوم باخذ منهم قالوا 20,000 2000 ريال، يعني يقولون يعني كل 1000 تحطي معاه 100 ريال، زين يقول هذه قلت يمكن ربا، قال لا ما هو بربا.
هذا القرض حق الاسره المنتجه؟
لا لا ما هو بالاسره المنتجه، من عبد اللطيف باب رزق. طيب. باب رزق اخذ قرض انا من عنده.
باب رزق ها؟
ايوه باب رزق.
طيب.
قالوا يعني اعطيهم 2000 ريال على قفاز، كل ادفع لهم 1000 ريال ومعاها 100 ريال.
طيب طيب.
بس هذه يمكن ربا.
تسمعين إجابة؟
لا هذه إسلامية.
تسمعين إجابة يا مسعدة؟ بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. أبو ركان معي تفضل.
بارك الله فيك طول العمر.
حياك الله أبو ركان.
زوجتي معطيتني 500 ريال زكاة مال.
نعم.
في نفس الوقت كان أخوها طول العمر عنده زواج.
نعم.
أوصتني أني أعطيها للمحتاج.
نعم.
أنا أعطيتها لأخوها في نفس الوقت.
نعم. أعطيتها إياه على أنها إعانة منك وإلا أنها مساعدة وكذا؟
عن نفسي أنا إعانة مني، بس إنها زكاة مال زوجتي.
إيه أنت وش نويتها يعني هذه؟
زوجته أعطيتها
زكاة. قالت أعطاها محتاج. فأعطاها هذا الشخص على أنها إعانة منه لهذا الزواج. هكذا يا أبو ركان؟
إيه نعم مرغولي.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك. فيصل معي تفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام، حياك الله فيصل.
الله يحييك، كيف حالك؟
الله يحفظك ورعاك، تفضل.
والله شيء. عندي ثلاثة اسئله.
طيب.
السؤال الاول عن انا درست في الجامعه بان القواعد الفقهيه ما لها عدد، وبعضهم يقول لها عدد، يعني الاساتذه عندي في الجامعه اختلفوا، بعضهم يقول لها عدد بعضهم يقول ما لها عدد، بغيت اسال كم عددها؟
نعم. طيب.
السؤال الثاني عن أنا أدرس في الجامعة وبعض الطلاب يستشيرني في الأستاذ، يقول ما رأيك في الأستاذ كذا كذا، وأنا أقول فرضا سيء الأخلاق فرضا، عشان فرضا يحذر منه وينقل من عنده. السؤال الثالث عن بغيت أسأل عن الاختلاط في الدول، الاختلاط خارج المملكة هل هو جائز؟ يعني إيش معنى خارج المملكة يجوزونها بعض أهل العلم؟
طيب.
مع السلامة.
شكرا بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعد لكم أم عبد الله، تفضلي أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
يا شيخ، ما حكم تركيب الرموش الصناعية في المناسبات؟
السلام عليكم. أبو زياد معي، تفضل أبو زياد، تفضل أبو زياد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو زياد.
حياك الله شيخ أحمد، كيف حالك؟ طيب؟
يا مرحبا.
حياك الله شيخ عبد الله،
حياك الله.
كيف حالك؟ طيب؟
حياك الله.
الله يرضى عليك يا شيخ. ندي الرأي الشرعي أو الحكم الشرعي في الوصاية والولاية على المرأة، الله يبارك فيكم، منظور شرعي، الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك، شكرا أبو زياد، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. نحن يعني مجموعة من الأسئلة والوقت دهنا شيخنا الكريم. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد الرحمن، وقبل ذلك فاطمة تسأل أو إيمان تقول أنا أخذت عمرة وتعبت في السعي، لم أكمل السعي بسبب هذا التعب، ثم عدت واعتمرت بعد أسبوع.
الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب اختيار ابن تيمية وابن قدامة والقاضي أبي يعلى، على أن السعي واجب وليس بركن وليس بمستحب، وعلى هذا فإذا تركه الإنسان فإنما يجبره بدم. والواقع من حال المرأة أنها لما طافت طواف العمرة عجزت ثم أعادت العمرة. إذا كان في البلد، لم تخرج من البلد، فالذي يظهر لي والله أعلم أن عمرتها هذه ما زالت هي محرمة، فيكون طوافها الأول من باب التكرار والتطوع، وما بعد ذلك فهو إكمال للعمرة ولا عليه شيء، ولا شيء عليها بعد ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد الرحمن من الجزائر، تقول بأن أبوها توفي رحمه الله، وامتنعت أمها عن قسمة التركة. نعم. وقالت اقسموها بعد أن أتوفانا، هل يسوغ للأم أن تمنع هذه الأموال والممتلكات عن أصحابها، وهل عليهم بأس أو يلحقهم إثم إذا طالبوا بقسمتها؟
إذا كانوا غير محتاجين والأم لا تريد ذلك، بمعنى أنها تبقى البيت قائمة والناس يأتون إليها ورضي الورثة، فالحمد لله. وإذا كان الورثة يريدون المال فلا يسوغ لأحد أن يمنعهم من ذلك، لأن هذا من باب وأما السائلة فلا تنهر، فهذا نهره لا يسوغ حينئذ، وهذا داخل في ذلك، لأن السائلة يريد حقه، وحقه هو أن تقسم التركة، فلا يسوغ لأحد أن يمنع من قسمة التركة. وهذا يحصل أحيانا من بعض الإخوة الكبار الذين كانوا مستغنين فلا يبيعون العقار، أو بعض الأمهات فلا يمتنعون من بيع العقار بحجة أن العقار نازل، أو بحجة أن نريد أن نسكنه، وغالب الورثة لا يسكنون هذا المنزل، فيكون فيه انتفاع لبعض الورثة دون بعض، وهذا لا يسوغ، وهو نوع من المنع الحق الواجب على المكلف، والله أعلم.
نعم بارك. من عندها مشاكل فضيلة الشيخ بعد الولادة، هل مشاكل صحية، هل هذا مسوغ لأن تتوقف عن الحمل؟
بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. فالمقصود بالحمل أنه يتبرر من ذلك. على كل حال، إذا وضعت بعض الوسائل المانعة من الحمل مثل حبوب منع الحمل وسألت الأطباء وأن ذلك لا يضرها، فهذا لا بأس. أما أن تقطع الرحم بأن يكون منع الحمل على سبيل الدوام، فهذا لا يجوز، وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية بأن وسائل منع الحمل على قسمين: المنع المؤقت فهذا سائغ، لكن ينبغي أن يكون ذلك بما لا يضر المصلحة المرأة، والثاني وأن يكون برضا الزوجين. الثاني المنع الدائم، وهو مثل أن يكون قطع الرحم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز بإجماع أهل العلم، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول أنا عندي غرفة وأجمع أولادي وبناتي ينامون فيها.
المقصود الله يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفرقوا بينهم في المضاجع، والمقصود بذلك أن لا يكون الفراش للجميع بين الأختين أو بين الأخت والولد، وهذا هو المحرم. أما إذا كانوا في غرفة كل واحد له فراشه المستقل والبعيد، فهذا الأصل فيها الجواز. نعم. الحمد لله، لكن وأدامها فقيرة وهي غير ما تجد، ماذا تصنع؟ الله المستعان.
بارك الله فيكم. عبد الله يسأل عن صلاة الوتر، هل هي واجب أم لا؟
ذهب بعض أهل العلم، وهو قول بعض الحنفية، إلى وجوبها، وعامة أهل العلم على أنها ليست بواجبة، وهذا هو الراجح لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ويصلي عليها، غير أنه لا يصلي على يصلي فيها المكتوبة، فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما صلى فيها على الراحلة، وهذا قول عامة العلم، لكن لا ينبغي لأحد أن يترك الوتر مهما كان. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل ترك الوتر متعمدا فقال هذا رجل سوء لا تقبل له شهادة. ولهذا أحيانا يترك الإنسان قيام الليل أو صلاة الليل أو الوتر لعذر أو غلبة نوم أو نعاس أو تعب، أما أن يكون هذا هو غالب حاله فهذا محروم وهو رجل سوء كما ذكر الإمام أحمد والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم عبد الله تقول، أو عبد الله في سؤاله الآخر يسأل عن الصلاة، إذا كان المسجد لا يصلى فيه أو جماعته قليلة أو أحيانا يصلى وأحيانا لا يصلى، هل يسوغ أن يصلي الإنسان في بيته وحالة المسجد هذه؟
لا يسوغ لأحد أن يدع الصلاة في المسجد وهو قريب يسمع النداء وفيه جماعة، هذا لا يسوغ. لكن قد يقال أنه قد يترك الجماعة لعارض، مثل أن يكون هناك مريض يريد أن يصلي بهم الجماعة مثل ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، جحش عن شقه الأيمن فجئنا نعوده فحضرت الصلاة فأمنا والمسجد قريب، هذا عذر. أو إنسان عزم أناسا في بيته في صلاة في فطور رمضان أو غيره فحضرت الأكل ولا تعجلوا عن عشائكم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، هذا وجود عارض. أما يكون غالب ديدا الإنسان أو هو الأعم هذا لا يجوز، لقول النبي لقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، وإنكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولو ضللتم لضللتم ولو تركتم ولو فعلتم مثل هذا المنافق الذي يدع الصلاة لتركتم سنة نبيكم، فهذا يدل على أن تارك الصلاة في المسجد من صفات المنافقين والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد الله تسأل عن رواتب الطلاب التي تمنحها لمن هو ملتحق في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وتمنح الدولة الطلاب الرواتب، هل يجوز الأم أن تتصرف فيها؟
إذا احتاجت، الراجح عندي أنا والله أعلم أن المرأة مثل أن الأم مثل الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا كان الأب يجوز له أن يأخذ من مال ولده إذا كان محتاجا ولا يضر الابن ولا البنت، فكذلك الأم، لأن الأم برها ثلاث، فإذا كان هذا في حق الأب فالأم من باب أولى، هذا هو الأقرب. والمذهب عند الحنابلة أنه لا سواء بين الرجل وبين الذكر والأم، فالأب يجوز والأم لا يجوز والأقرب الجواز، لكن لا يسوغ للمرأة أن تأخذ مال أولادها لتنفق بها على الأولاد الآخرين مثل الصغير الذي ليس عنده مال حينئذ، لأن هذا مال المرء المكلف، إنما يجوز للوالدين أن يأخذوا بما يحتاجونه ولكن لا يأخذون لينفقوا على أولادهم الآخرين والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد العزيز معي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي يا أم عبد العزيز. الله
لا سمحت يا أخي، بالنسبة للي بعد
نعم
بالنسبة لنطال الحين في العوائل جميعا خلاص ما صار لبسهم كذا، يعني ما في لبس غير كذا، هل يجوز الذهاب مثل هذه الحفلات أو يكفي إني من أقدر أتكلم على طول لهم وأقول لهم ما يجوز أو كذا؟ فإذا تكلمت على الوحدة أقولها مثلا هداك الله يصلحكم كذا بهذه الطريقة، هذا يكفي عن الأمر.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيكم. محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا محمد.
الله يحييك. فضيلة الشيخ الله يذكره، أبغى أسأل عن يعني شيء يستخدمه النساء تحديدا وهي الإبر، إبر البوتكس أو إبر الفيلر. طبعا الإبر هذه طبيعتها في شيء من تجميلي وفي شيء من علاجي، يعني تجميلي مثلا تنفيخ مثلا أو داج أو يعني شفاه وهكذا، ومنها علاجي مثلا تساقط للشعر أو مثلا السويدات تحت العين إنه يزيد السويدات وهكذا، فما حكم هذه الإبر يا طيب. شيخ جزاكم
شكرا.
الله خير.
شكرا محمد بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ عبد الملك من الجزائر تفضل. عبد الملك من الجزائر تفضل. عبد الملك معنا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الإسبال؟ طيب. السلام عليكم.
شكرا، واضح السؤال، حكم الإسبال تسأل يا عبد الملك. شكرا لك بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل تقول بأنها أو مسعدة تقول بأنها أخذت قرضا من باب رزق جميل أو وهذا الصندوق أو هذا الباب أو هذه المؤسسة تمنح قروضا لأصحاب الأعمال الصغيرة. تقول أخذت 20,000 ريال ويأخذون عليه الرسوم 2,000 ريال مع هذا.
إذا كانت هذه الرسوم لأجل العمل الإداري لا علاقة له بالمبلغ فالأصل فيه الجواز، وقد صدر قرار اللجنة الدائمة بالتفريق بين الرسوم التي هي نوع من العمل الذي يستحق فيه الإنسان وبين الرسوم التي ترتبط بالمال، فإذا كانت هذه الرسوم مرتبطة بالمال قلة وكثرة فهذه تمنع كما هو في قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أو كذلك قرار مجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فيصل يسأل عني يقول درست في الجامعة أو أدرس في الجامعة وسمعت أن القواعد الفقهية ليس لها عدد وسمعت من آخرين أن لها عدد معين.
المقصود بالقواعد الفقهية هي القواعد التي تضبط بابا أو أبواب من أبواب الفقه، وهي حكم أغلبي يندرج تحته جزئيات فقهية، هذا هو تعريف أكثر الفقهاء رحمه الله، ولهم تعريف أخرى قد لا يدركها بعض الناس، قضية كلية تندرج بعضها قضايا جزئية تأخذ بعض عامة أحكامها، فهذه تعريف. المقصود إذا كانت من القواعد العامة الكلية فإنها هي 4 وبعضهم يوصلها إلى 6، وهي المشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، وكذلك الأمور بمقاصدها، وبعضهم يزيد فيها العادة محكمة، وبعضهم يزيد فيها إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه القواعد التي عامة أهل العلم عليها، وبعض القواعد تندرج تحت هذه القواعد العامة، وكل مذهب له قواعد تندرج، فهناك قواعد كلية مضبوطة هي القواعد 6، وهناك قواعد تضبط على حسب كل مذهب، وهذه قد لا يتجد لها حدا، فأستطيع أنا الشيخ أحمد على قول أختاره فأقول كل عبادة وردت من غير بيان صفتها فيدل على أن أي صفة لفعل هذه العبادة تدل على جوازها، هذه قاعدة ما ذكرها الفقهاء لكن عرفت بالضبط الفقهي المنبني على الأدلة. فهناك بعض القواعد يمكن لا ليس لها حد بسبب أنها كل عالم يوجد لها قاعدة بناء على القول الراجح، لكن الأعم أن القواعد الكلية هي مضبوطة وهي لا تكاد تتعدى 6 قواعد كما ذكرناها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول أدرس في الجامعة وحين يستشيرني بعض الزملاء في بعض المدرسين أو بعض الأساتذة فأقول بأن هذا يعني سيء الخلق أو شديد أو كذا، هل في ذلك؟
إذا كان يقصد سأله ليقصد هل أخطأ أدرس عند فلان أو أترك فلان فهذا لا بأس، هذا من الدين النصيحة ونعم الرجل، لكنه أحيانا غليظ على الطلاب شديد عليهم، اذهب إلى الدكتور الفلاني، هذا لا بأس بذلك.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا أم عبد الله تسأل عن الرموش الصناعية.
سبقا تحدثنا عنها وقلنا أن الرموش الصناعية تمنع لأنها تضر، وقد سألنا الأطباء الذين متخصصين بالتجميل وقالوا أن فيها مادة لاصقة تؤثر على العين في عم الأغلب، وكذلك تمنع لما فيها من 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 الوصل، وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل الشعر بشيء، وهذا من وصل الشعر وهذا لا ينبغي، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد العزيز تقول أحيانا أذهب إلى بعض المناسبات العائلية وأجد بعض مخالفات اللباس، هل أكتفي يعني بنصح أولئك المخالفات أو الدعاء لهن؟ أرشدونا في ذلك.
الله يجزاك خير. أنا نصيحتي خاصة إذا كثرت مثل هذه المنكرات ألا تمتنع بعض الصالحات من الذهاب إلى مثل هذا حتى لا يعم المنكر، ولأجل وجود الحياء كان النساء في السابق يذهبون، فالمرأة التي تضع مثل هذا الكشف قد تستر نفسها لأنها تستحي، فإذا كثر مثل ذلك قد تتجرأ بعض النساء، فإذا حضرت المرأة الصالحة وأنكرت على ما تستطيع من ذلك فهي مأجورة على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. محمد تسأل عن البوتوكس وغيرها من الأشياء التي تكون أحيانا تجميلية أو تكون علاجية.
لا شك أن مادة البوتوكس مادة معروفة عند الأطباء، وهي حقن توضع في المكان المعتبر، وهي على قسمين، فما كان منها من باب الكمال والتجميل الذي ليس فيه أصل عيب فهي تمنع، وما كان فيها على سبيل العلاج والتداوي فإنها تجوز، لما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن سعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الواصلة والمستوصلة إلا من داء، فدل ذلك على أنه ما كان علاجا لداء معروف تغيرت فيه خلقة المرأة أو نقصت فيها طبيعتها فإنه يجوز، وما عدا ذلك فتمنع والله أعلم.
بارك الله فيك. أبو ركان يقول أعطتني زوجتي 500 ريال وقالت هذه الزكاة، فصادف أن أخاها يعني تزوج فأعطيته هذه أعطيته هذا المبلغ.
الراجح وهو مذهب مالك وحده ومذهب الشافعي وأهم رواية عند الإمام أحمد أنه يجوز للإنسان أن يعطي زكاته والحواشي وهم الأخوة والأخوات. نعم. فهذا يجوز، لكن إذا كان هذا الشخص أعطى هذه الزكاة هذا الرجل
مفتديا يعني.
من باب أنها من العادات التي يجب عليه أن يعطى ويعطي.
نعم.
مثل اللي يسمونه العانية.
نعم.
العانية ما يستطيع أن يفك عنها، فهو واجب افترضه الناس وليس واجبا شرعيا وإنما هو واجبا عرفيا تعرف الناس عليه، فحينئذ لا يجوز أن يعطي من الزكاة. لماذا؟ لأنه سوف يفتدي به عما لزمه من العرف.
نعم.
وأما إذا كان ذلك لا يجب وإنما هو عانية، من فعل فقد أحسن ومن لا فأعطاه من الزكاة فلا حرج.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير.
شكر الله لكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك.